الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال فصل: أي من آداب القراءة. وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو إسناد ضعيف من طريق يعلى ابن مملك مجهول عين، وجاء عند الحاكم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وقد أشار إلى ذلك الترمذي. ثم قال: حديث الليث أصح، وهو مذكور في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل. قال: وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. أخرجه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق والأجري في أخلاق أهل القرآن وأبو عبيد في فضائل القرآن، وهو أثر صحيح. وذلك أن تدبر القرآن وتعقل القرآن يزيد الإيمان ويزداد به الفهم بخلاف الهذ. قال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، يقرأ الصورة ولا يدري بما فيها من الدلالات، ولا يدري بما فيها من القوارع، وكذلك البشارات. وإنما لحقنا الضعف في آخر الزمان بسبب هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء. قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. خرجه عبد الرزاق وابن جرير في تفسير قوله تعالى: وقرآنا فرقناه، والأجري في أخلاق أهل القرآن، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وهو ثابت. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ، وربما الهذ رمح لأنه كلام غير مفهوم. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال عبد الله: هذا كهذا الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. قال فصل: ويستحب إذا مر بآية رحمن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب. هذا يكون في النافلة ولا بأس إذا كان في غير صلاة. ويقول: اللهم إني أسألك العافية وأسألك العافية من كل مكروه ونحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية في سؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت متقدمة على آل عمران. وأيضا استدل به على جواز قراءة السورة قبل التي هي قبلها في رسم المصحف. قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. ذهب بعضهم إلى أنها يستحب قراءتها حتى في الصلاة المفروضة، لكن الذي يظهر أنها خاصة بالنافلة. قال: ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستوى فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعادة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه. وفتوى الشيخ مقبل والشيخ الألباني وشيخ يحيى حفظه الله ورحم الله من ذكر أن هذا يكون في النافلة فقط ولا يكون في الفريضة. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، يحتلتل الدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار الجهل بالطين. لمن هذه الأبيات وفي من قيلت؟ نعم، ذكرت في ترجمة عبد الله بن المبارك، وأنه قالها في إسماعيل بن علي حين ولي القضاء. فالحمد لله رب العالمين.